الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وفرعنا في اللقاء الماضي في الباب الثامن، وكان بعنوان في زكاة القلب. وقرر الإمام بالأدلة الشرعية أن القلب لا يزكو إلا بعد طهارته، أي يطهر القلب من الأضرار ومن الأمراض ومن الدخن، وبعد ذلك يتسنى له الزكاة. وأما أن يسعى إنسان في زكاة قلبه ونفسه دون أن يطهر قلبه من الأمراض فهذا بعيد ولن يتقدم. وسبق وأن قررنا في أول الكتاب أن القلب المريض إذا تعلم علما ولم يتخلص من مرضه سيزداد المرض فيه، وده مكمن الخطر. يعني إنسان عيادا بالله عنده عجب وما طهر قلبه منه إذا تعلم يزداد عجبا، وكذلك الكبر وكذلك الحسد وغيره من الأمراض. انتقل الإمام إلى الباب التاسع وقال في طهارة القلب من أضرانه ونجاساته. يقول هذا الباب وإن كان داخلا فيما قبله، كما بينا أن الزكاة لا تحصل إلا بالطهارة، فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته وشدة الحاجة إليها ودلالة القرآن والسنة عليها. قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كما تعلمون من باب التنبيه أن الإرادة صفة لله عز وجل، وهي تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. كونية لا يخرج عنها شيء في كون الله، وشرعية تكون فيما أمر الله عز وجل به. يقول: وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هاهنا القلب، والمراد بالطهارة إصلاح الأخلاق والأعمال. قال الواحدي: اختلف المفسرون في معناه، فروى عطاء عن ابن عباس قال: يعني من الإثم ومما كانت الجاهلية تجيزه. وهذا قول قتادة ومجاهد، قال: نفسك تطهر من الذنب. ونحوه قال الشعبي وإبراهيم والضحاك والزهري. وعلى هذا القول الثياب عبارة عن النفس، والعرب تكن بالثياب عن النفس، ومنهم قول الشماخ: رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبها إلا النعام المنفرة، رموها يعني الركاب بأبدانهم. وقال عنترة: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم، يعني نفسه. وقال في رواية الكلبي: يعني لا تغدر فتكون غادرا دنس الثياب. وقال سعيد بن جبير: كان الرجل إذا كان غادرا قيل دنس الثياب وخبيث الثياب. وقال عكرمة: لا تلبس ثوبك على معصية ولا على فجرة، وروي ذلك عن ابن عباس. واحتد بقول الشاعر: وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من خزية أتقنع. وهذا المعنى أراد من قال في هذه الآية: وعملك فأصلح، هو وهو قول أبي رزين ورواية منصور عن مجاهد وأبي روق. وقال السدي: يقال للرجل إذا كان صالحا إنه لطاهر الثياب، وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب. قال الشاعر: لا هم إن عامر بن جهم أودم حدا في ثياب جسم، يعني أنه متدنس بالخطايا. وكما وصف الغادر الفاجر بدنس الثياب، وصف الصالح بطهارة الثوب. قال امرؤ القيس: ثياب بني عوف طهارة نقية، يريد أنهم لا يغدرون بل يوفون. وقال الحسن خلقك فحسنه، وهذا قول القرضي. وعلى هذا الثياب عبارة عن الخلق، لأن خلق الإنسان يشتمل على أحواله، اشتمال ثيابه على نفسه. وروى العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طيب، والمعنى طهرها من أن تكون مغصوبة أو من وجه لا يحل اتخاذها منه. وروي عن سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطاهر. وقال أبو العباس: الثياب اللباس، ويقال القلب، على هذا ينشد: فسل ثيابي من ثيابك تنسل. وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرها، وقال إنه أمر بتطهير ثيابه من النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة، وهو قول ابن سيرين وابن زيد. وذكر أبو إسحاق: وثيابك فقصر، قال: لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة، فإنه إذا انجر على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه، وهذا قول طاووس. وقال ابن عرفة: معناه نساؤك طهرهن. وقد يكن عن النساء بالثياب واللباس، قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ويكن عنهن بالإزار، ومنه قول الشاعر: ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدا لك من أخي ثقة إزاري، أي أهلي. ومنه قول البراء بن معرور للنبي عليه الصلاة والسلام ليلة العقبة: لنمنعنك ممن نمنع منه أزورنا، أي نساءنا. قلت، أي الإمام ابن القيم: الآية تعم هذا كله. يبقى على قول من قال ثيابك أي قلبك، أو ثيابك ظاهره، أو ثيابك أي نفسك، أو ثيابك أي زوجك، قال الإمام ابن القيم: الآية تعم هذا كله، وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم. إن لم تتناول ذلك لفظا، فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك، فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة. انتبهوا للعبارة دي كويس، فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة، كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك. ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في عدة أحاديث صحاح لا معارضة لها، لما يكتسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات. فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور. لذلك في هذا المقام كلام الشيخ الإسلام قوي، يقول عن مشابهة الكفار: فلما كانت المشابهة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة. تاني: فلما كانت المشابهة في الظاهر، أي لغيرك، مظنة المودة، مظنة المحبة أو مظنة المودة كانت محرمة. يعني هو ما قلده وما تشبه به إلا لمحبة أو مودة كانت محرمة. لما كانت المشابهة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة. ورحمة الله على من قال من سلفنا الصالح: أول النسك الزي، ومن رق ثوبه رق دينه. أول النسك الزي، ومن رق ثوبه رق دينه. كلمة رق ثوبه أي خالف الشرع في الثوب. لذلك من الكلام الخبيث الذي يجب أن نفطن لخطورته أن الشريعة تنقسم إلى قشر ولباب، وينبغي علينا أن نهتم باللباب ونترك القشر. كلمة خبيثة وخطيرة. عز بن عبد السلام قال عمن قالها: ينبغي أن يعذر ويؤدب حتى ينزجر غيره. يبقى الشاهد من هذا أن الإنسان فينا قلبه يكتسب مما يلبس، وقلبه يكتسب مما يأكل. لذلك من عجيب ما قرأت في هذا الباب ما قرره أهل العلم أنه يجب على الرجل إذا كانت امرأته ترضع أن يتحرى الحلال في إطعامها لئلا يتأثر الغلام باللبن المحرم. معايا مشايخ؟ يبقى أكل الحرام بيكسب القلب، وكذلك لبس الإنسان بيكتسب من لبسه. ولعلكم تذكرون إن الواحد اللي هي قضية الإدمان تفسيرها العلم إيه؟ حصل انسجام وتآلف بين جزيئات المادة المخدرة وأنسجة البدن، ومن أجل ذلك يجد صعوبة بالغة في الإقلاع. حصل تآلف وانسجام بين جزيئات المادة المخدرة وأنسجة البدن. الشاهد من هذا كله إن الإمام يقول لما يكتسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات، فإن الملامسة الظاهرة تسري إلى الباطن، ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور لما يكسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلاء. والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب وكماله. فإن كان المأمور به انتبهوا ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرها، فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورا به، وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك، فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا. يبقى بناء على هذا قول الإمام ابن القيم وثيابك فطاهر تشمل كل الأقوال التي ثبتت عن سلفنا الصالح بدلالة التنبيه ودلالة اللزوم. وقوله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، عقيب قوله تعالى سماعون للكذب إلى قوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. خدوا بالكم الله يبارك فيكم، وعاوزين نجاهد أنفسنا في فهم الكتاب مهم، ونستعين بالله ونطبق. هنا بيقول إيه؟ العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده ويزبد ستره على عباده إلى ما لا يتخيل العبد. الواحد فينا يا أخوانا لما بيعتاد على فعل الخيرات بعد ذلك يترك أو ينحرف، الله سبحانه وتعالى يسوق له ما من شأنه يفهم ويفطن لمن حرف. فإذا استوعب ورجع إلى ما كان عليه خيرا صنع، وإلا لن يشعر بما شعر به أول مرة. بمعنى واحد متعود على طاعة معينة، وليكن مثلا قيام الليل معتاد، فجه في مرة من المرات يوم يومين انقطع تكاسلا، فبدأ يشعر بضيق في الصدر وظلمة في القلب. انفطن لهذا الأمر ورجع إلى قيام الليل بها والنعم، وإلا سيقل هذا الشعور حتى يضمحل. ودي مهمة كذلك، بيفعل طاعة معينة أو بيفعل معصية معينة، واخبلك قصدي بيفعل طاعة معينة شعر بلذة الطاعة ثم تركها ذهبت اللذة عنه انفطل لذلك، وإلا سيكون الأمر عنده زيان. عشان كده تسمع كلام عتبة الغلام وأنس البناني وثابت البناني يقول كابدنا العبادة 20 سنة ثم تلذذنا بها 20 سنة. في بداية الطلب كابد وبدأ يروض نفسه حتى وصل إلى مرحلة يتلذذ من طاعة الله عز وجل. الشاهد هنا يا أخوان أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه، فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه إن قدر على ذلك، وإلا حرفه كما تصنع الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها يردون هذه بالتأويل الذي هو تكذيب لحقائقها. طيب اكتب. والتأويل عند المتقدمين من السلف له معنيان. والتأويل عند السلف له معنيان. المعنى الأول بمعنى التفسير والبيان، ومنهم قوله تعالى نبئنا بتأويله، وقوله تعالى وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ومنه قول أئمة التفسير القول في تأويل قوله تعالى، ومنه قول أئمة التفسير القول في تأويل قوله تعالى، ويذكر كذا مثلا. يبقى التأويل هنا بمعنى إيه؟ التفسير والبيان. المعنى الثاني من معاني التأويل عند السلف بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. ومنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل الآية، يبقى المعنى الأولان يا إخوانا التفسير والبيان، المعنى الثاني الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. جه بقى المتأخرين بعد عصور السلف وأحدثوا معنى ثالث من معاني التأويل. اكتب عندك وله معنى ثالث عند المتأخرين، وله معنى ثالث عند المتأخرين. وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهري، صرف اللفظ عن معناه الظاهري لمعنى آخر دلت عليه لغة العرب، صرف اللفظ عن معناه الظاهري لمعنى آخر دلت عليه لغة العرب لقرينة أوجبت هذا الصرف، لقرينة أوجبت هذا الصرف. صرف المعنى الظاهري لفظ معنى إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب لقرين أوجبت هذا الصرف. وهذا النوع ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول وهو التأويل المحمود، وله 3 شروط. الأول أن يكون المعنى المصروف إليه دلت عليه لغة العرب، أن يكون المعنى المصروف إليه دلت عليه لغة العرب. الشرط الثاني أن تكون هناك قرينة لهذا الصارف، قرينة لهذا الصارف. الشرط الثالث استحالة الأخذ، استحالة الأخذ بالمعنى الأصلي لللفظ، بالمعنى الأصلي لللفظ. طبعا المثال المشهور كلمة أسد في لغة العرب تطلق على الحيوان وتطلق على الرجل الشجاع. يبقى نقول مثلا رأيت أسدا يفترس غزالته، خلاص كده المعنى الظاهري هو المراد. طيب رأيت أسدا في الميدان على فرسه لا يشق له غبار، يبقى هنا الرجل الشجاع، واخد بالك؟ يبقى هنا صرفنا اللفظ من معناه الظاهري الى معنى اخر، بس خد الشروط يكون دلت عليه لغه العرب، واخد بالك؟ وفيه قرينه ايضا يستحيل ان نعمل به على ظاهره. طيب لو اردنا، ركزوا معايا في المعلومه ديت، ان نطبق هذا الامر على لفظ يد، الياء والدال. يد يا اخوانا في لغه العربي تطلق ويربها ثلاث معان: اليد الحقيقيه اي الجارح، القدره، الامر الثالث النعمه والفضل. دي اطلاقاتها في لغه العرب، واخد بالك؟ ولكن القاعده العامه عندنا ايه؟ ان احنا بنجري النصوص على ظاهرها، والمراد بالظاهر هو المعنى المتبادر للأذهان عند سماع اللفظ. انتم معايا ولا الكلام في إشكالية؟ واضح كده؟ المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ ده اسمه المعنى الظاهر اللي احنا بنجري عليه الألفاظ. ولكن إذا كانت هناك قرينة تقول إن إجراء اللفظ على معناه الظاهري فيه استحالة أو يلزم منه لوازم فاسدة، يبقى بنبحث على القرينة عن اللفظ ده له معنى آخر في لغة العرب ولا ملوش. طيب لو كان له معنى وفي قرينة ويصعب إجرائها على الظاهر ده اسمه التأويل المحمود اللي احنا بنقوله. طيب المعنى الذي صرفناه إليه لا تدل عليه لغة العرب، يبقى ما ينفعش تأويل ولا ويبقى مذموم، زي بالضبط استوى بمعنى استولى، ده مش في لغة العرب، ليس في لغة العرب. وأيضا اليد إذا جاءت مثنى في لغة العربي لا يقصد بها إلا اليد الحقيقية. اليد الكلام ده قاله ابن قتيبة رحمة الله عليه. اليد إذا جاءت مثنى في لغة العرب لا يقصد بها إلا اليد الحقيقية. وبناء على ذلك نتأمل قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه، ولم يقل يدا مع أنهم قالوا إيه؟ يد الله، فكان الرد بل يداه. يبقى هنا يد حقيقية كما قال عز وجل: لما خلقت بيدي. فأهل البدع قالوا بقدرته. طيب قدرتين يعني ليس لله عز وجل إلا قدرتين فقط، أهذا يلق بالإله؟ يبقى الشاهد من هذا يا أخوان إن كلمة اليد في لغة العرب إذا جاءت مثنى لا تصح إلا اليد الحقيقي. كذلك إذا جاءت مضافة تصرف لليد الحقيقية، جاءت غير مضافة تحمل على إحدى المعاني. الكلام ده مهم جدا، وعلشان كده ايه، لاحظ كده معايا: يد الله فوق ايديه مضاف، يبقى يد حقيقيه، والاضافه هنا صفه الموصوف وليست مخلوق لخالق. كويس. تامل بقى قول صديق الامه لما حدث في صلح الحديبيه، لما قال عروه بن مسعود الثقفي: يا ابا القاسم جئت باوباش الناس لتستأصل شأفة قومك، والله ما أراهم إلا إن قامت الحرب حري أن يفر ويدعوك. فقال أبو بكر الصديق: أمصص بدر اللات. فقال عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذا يا أبا القاسم؟ من هذا يا محمد؟ قال: ابن أبي قحافة. شوف بقى عروة كلام، قال لولا يد لك عندي لكافأتك بها. لولا يد لك، يبقى جت هنا ايه؟ عاري عن الإضافة، يبقى النعمة والفضل، مظبوط كده. أما لو قال لولا يدك عندي يستحيل، ده يعتبر لحن عندهم ويتخضع ويجرس في البلد. يبقى إذا يد جاءت مثنى أو جاءت مضافة يبقى لا تصرف إلا اليد الإيه؟ الحقيقية. جاءت عارية عن الإضافة انتبه تحتمل، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. تفضل. أحسنت. لا أعين لا، المضاف إلى الله عز وجل كما قال شيخ الإسلام نوعين، إما أن يكون إضافة مخلوق لخالق، وإما أن يكون إضافة صفة الموصوف. مع أخي الفضل، يبقى وعباد الرحمن مخلوق لخالق، ناقة الله مخلوق لخالق، فأجله حتى يسمع كلام الله صفة الموصوف. ماشي أخي الفضل. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه مخلوق لخالق. طب لحظة لحظة، خليك معي بس لحظة. ناقة الله مخلوق لخالق، متفق؟ يد الله أي نوع؟
يد الله صفة من صفات الله عز وجل.
ما احنا قلنا يبقى صفة الموصوف؟
بس حضرتك قلت تقسيمه بالنسبة لمسألة العين المنفصلة
والمتصلة. لا يا أخي الفاضل، الشيخ الإسلام لما قال إيه؟ إن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان قائما بذاته أو حالا في شيء قائم بذاته فهذا مخلوق لخالق. إذا كان قائما بذاته أو حالا في قائم بذاته يبقى ده مخلوق لخالق. وكلمة حالا ديت قصدوا بها عيسى بن مريم عليه وعلى نبيه السلام والروح، لأن الروح لا تقوم بذاته بل حل في غيره، يبقى ده كله مخلوق لخالق. أما إذا كان الشيء غير قائما بنفسه ولا حلا في غيره صفة الموصوف، فلا يجوز أبدا أن نقول إن اليد قائمة بذاتها، لأن هذا يلزم منه وصف ربنا عز وجل بالتبعيض، وهذا خطأ. واضح يا شيخ؟ نكمل بقى الإملاء بتاعنا. النوع الأولاني من التأويل، كويس؟ النوع المحمود. القسم الثاني وهو التأويل المذموم، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، إلى معنى آخر لوجود قرينة ظنها الصارف قرينة. صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر لوجود قرينة ظنها الصارف قرينة، وهي في الحقيقة ليست بقرينة. مثال ذلك ما ذهب إليه الأحناف، ما ذهب إليه الأحناف إلى جواز أن تزوج المرأة نفسها، أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت عاقلة ولو بكرا. وحدتهم في ذلك هو تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها فنكحها باطل. أول المرأة هنا الصغيرة الصغيرة. واستأنسوا على هذا بقياس وهو كما يجوز صحة عقد المرأة في البيع والشراء، واستأنسوا على ذلك بقياس وهو كما يصح عقد المرأة في البيع كما يصح عقد المرأة واستأنسوا على ذلك بقياس كما يصح عقد المرأة في البيع والشراء يصح عقد نكاحها كويس كده. يبقى شفت الخلل جه منين بقى؟ ان هو قاس مع وجود النص زي بالضبط كده. لما سئل انس بن مالك اللي هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، سئل أينكح المحرم؟ قال وما يمنع نكاحه كبيعه وشرائه. واخد بالك؟ نكاحه كايه؟ كبيعه وشرائه. يبقى هنا قاس عقد نكاح المحرم. ما معنى المحرم؟ لا تعالى، ما معنى المحرم؟ ها؟ لا كلام مش منضبط. يلبس الإحرام لبسه جو حر. أحسنت، أحرام بنسك حج أو عمرة، كويس كده. أما لبسه قليضة مغربة من ورحة هيك، أخذ بالك. طيب، فقال أينكح المحرم؟ قال نعم، نكاحه كبيعه وشرائه. يبقى هنا قال بصحة نكاح المحرم قياسا على البيع والشراء، مع أن الحديث صحيح وصريح عند البخاري ومسلم، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، في البخاري ومسلم. طيب أنس لما قال؟ شيخ الإسلام بقى بيبرهن قول أنس، بيقول إيه؟ ومن ذلك أن يخفى الدليل على الصحابي أو العالم فيعمل في المسألة بمقتضى القياس. يبقى دليل خفي عليه فعمل بالإيه؟ بالقياس. هل يتابع؟ لا يتابع. يبقى هنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله عليه لما قال أيما امرأة نكحت نفسها فنكحها باطل، قال لك المرأة هنا تؤول على ماذا؟ على المرأة الصغيرة التي لا تدرك مصلحتها ومنفعتها، يبقى في هذه الحالة نكحها باطل. ولكن بقى واحدة كبيرة وفهمة وعقلة بتتاجر في ملايين، لا تتجوز نفسها. قياسا على إيه؟ على صحة عقد بيعها وشرائها. وأول كلمة أيما امرأة، وده تقول خطأ ومذموم. القاعدة إيه؟ لقرينة ظنها الصارف قرينة وليست بإيه؟ بقرينة. ده تقول مذموم ومحرم. القسم الثالث من أنواع التأويل المذموم وهو التحريف، معايا كده؟ وينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول تحريف في اللفظ بتغيير موقعه في الإعراب، كويس؟ تحريف في اللفظ بتغيير موقعه إيه؟ في الإعراب، أو بزيادة حرف أو نقص حرف. طبعا المثال المشهور هنا وكلم الله موسى تكليما، يحرفونه ويقول وكلم الله موسى تكليما، تحريف. ولكن تحريف اللفظ، اللفظ زي ما هو وغير في الايه في موقعه في الاعراب. طبعا القصة المشهورة قصة أبو عمرو بن العلاء هو أحد القراء، لما ذهب إليه أبو الهذيل العلاف وهو من كبار المعتزلة وقال له يا أبو عمرو أريد أن تقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة حتى يكون المتكلم هو موسى والمتكلم هو الله. طبعا أبو عمرو بن العلاء صاحب رواية وفهم ويعلم يقينا ثبوت صفة الكلام لله، فلم يدخل مع أبي هذيل العلاف في نقاش عقيم، ولكن قال له هب أني قرأتها لك كما تريد، فماذا تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهمت؟ فبهت المعتزلي. ليه؟ ركزوا معادي قوي، لما بهت معايا أبو أنس؟ لما بهت؟ لأن وكلم الله موسى تكليما يجوز أن تقرأ بالنصب على وجه في لغة العرب ولكنه ضعيف بس تجوز. أما ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه يستحيل، يستحيل. علشان كده نصيحة من أخيكم، كلما كان العالم أصحيح، كلما كان العالم أقصد اللي احنا بنقرأ لهم، كلما كان العالم على علم ومتبحر في علوم اللغة وعلوم الآلة هذا يؤخذ منه لا من غيره، علوم اللغة بالذات وعلوم الآلة اللي هي علم الأصول والقواعد. أما هذا الذي ينظر إلى الدليل فقط دون الرجوع إلى لغة العربي وإلى القواعد كثير ما يخالف الحق، كثير جدا. ويحضرني مثال عشان بس أوضح لك مدى خطورة عدم الاعتناء بلغة العرب وبعلوم الآلة. قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. معايا مشايخ؟ اللي احنا نعرفه وتعلمناش كعصام ان العقد على الامهات، ها، ان الدخول بالامهات يحرم البنات، مظبوط، والعقد على البنات يحرم الامهات، مش ده اللي احنا نعرفه؟ لا، قال لك بعض أقوال قالوا لا، الأم كالبنت لابد من الدخول بالبنت كما قلنا لابد من الدخول بالأم. فجوهم قالوا إيه وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قال لك دخلتم بهن الضمير يعود على الربيبة وعلى أمها، كويس؟ والكلام ده منسوب، لا أريد أن أذكر الأئمة التي نسب إليهم نسبة صحيحة فليس ثم داعي من ذكره، ولكن لغة خطأ وخطأ كبير. عود الضمير إلى الربيبة وإلى أمها خطأ لغوي كبير، وده تفصيل طويل شوي. عشان كده تجد ان العلماء كلهم اجمعوا على كذب حديث لا تسيدوني بين يدي الله. لما؟ خطأ لغوي لا تقال، فكيف تصدر ممن افصح من نطق بالضاد؟ لا تقال ابدا في حقه. يبقى الشاهد من هذا كله عندنا علماء عربية وعلماء آلة وعلماء أدلة، دول اولى ان يؤخذ منهم من غيره، لأن القرآن نزل بلغة العربي وعلوم الآلة من علوم الوسائل التي نصل بخلالها إلى الحق. واضح يا أخواننا كده؟ يبقى إذن الشاهد اللي هو النوع الأولاني من التأويل المذموم اللي هو تحريف اللفظ أو بزيادة حرف أو نقصانه، زي استوى بمعنى استولى، كويس. القسم الثاني وهو تحريف المعنى مع بقاء اللفظ كما هو، تعريف المعنى مع بقاء اللفظ كما هو، مع بقاء اللفظ كما هو إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب، إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب. مثال ذلك استوى بمعنى استولى، القسم الثالث من أنواع التحريف الإيه؟ اللي هو المذموم. القسم الثالث للأسف، للأسف ده أخونا محمد بيتكلم عن الأشاعرة، ده المشكلة مش إن هو بيدرس، ده دي تهينة. الإشكالية الكبرى أن يقال أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة، هي دي البلية العظمى، أن يقال إن تأويل الصفات أو بمعنى أدق تحريف الصفات هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا من الكذب الصريع عن أهل السنة والجماعة، إلى الله المشتكى. القسم الثالث من التحريف المحرم أو من التحريف عموما، وهو تحريف الأدلة عن مواضعها، النقطة هو بقى اكتب عندك، قال الشاطبي وقد يشتبه على كثير من أهل العلم، وقد يشتبه على كثير من أهل العلم، يعني ممكن عالم كبير يحرف الدليل عن موضعه. والأمثلة على ذلك اللي بيسمعوا بقى يقول لك ايه، والصلاة في المساجد المقبورة محرمة إذا قصد بها صاحب القبر، أما إذا قصد بها التعبد إلى الله فليس بها بأس، أيضا إذا كان القبر بعيدا عن القبلة فلا بأس به. واخد بالك تحريف الأدلة عن مواضعها ده من أخطر الأنواع. علشان كده في أول لقاء نهوت أو تاني لقاء تقريبا قلت لكم إن لكي يكون الدليل دليلا ويستدل به ويصلح في الاستدلال 8 شروط، من جملتها صحة الاستدلال. يبقى الشيخ بيعمل بحث في بيع العينة، واخد بالك ما ينفعش أقول له ثبت عند البخاري ومسلم من حديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضع ولا الرضعتان، ايه دخل ده؟ صحة الاستدلال مهم جدا، اللي هو يكون إيه؟ الدليل متناسب مع ما نستدل به. لذلك تجد كده عند علماء الأصول يقول لك ايه، والدليل على هذه المسألة قوله عز وجل ووجه الاستدلال منها كذا، يبقى في تناسب بين الدليل وبين صحة الاستدلال به. دي يا أخوانا أنواع التأويل عند المتقدمين، والنوع الثالث عند المتأخرين، والأنواع الثلاثة من أنواع التحريف المذموم، فانظر إليها والله عز وجل يتولانا ويتولك. نرجع للكتاب.
الاستدلال يا شيخ الاستدلال بلازم اللوازم بمعنى
لا يجوز حتى لا يحدث إشكالية عندي. أعد عليه
يا التفسير ببعض لوازم المعنى.
نعم.
ببعض لوازم الكلمة هذا لا يجوز من هذا الباب.
لا في هذا موجود عند ابن كثير وأشار إليه العلماء وقالوا هذا لا يعاب عليه ابن كثير. لحظة واحدة. لأنه فصل الآية التي اشتملت على الصفة بتفسير السلف في الموضع الأول ثم فصلها بلازم معناه. وبمناسبة الساق شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وقد اطلعت على ما شاء الله أن أطلع عليه من التفسير 200 تفسير وأصدق، فما وجدت الصحابة اختلفوا في آية من آيات الصفات إلا هذه الآية يوم يكشف عن ساق. كويس. على قولين، هل هي من آيات الصفات أم ليست من آيات الصفات؟ قولين معتبرين. كويس. طيب من قال أنها من آيات الصفات أثبت صفة الساق، ما في إشكال خالص، يوم يكشف عن ساق، يكشف عن ساق أي يكشف الحق سبحانه وتعالى عن ساقه. طيب من لم يثبت الآية من آيات الصفات هل أنكر صفة الساق؟ أبدا، أثبتها ولكن من حديث أبي سعيد الخدري، ولكن أثبتها من حديث أبي سعيد الخدري. يبقى لما تيجي زي بالضبط قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، ليست من آيات الصفات. واخد بالك انت ازاي؟ ليست من آيات الصفات. يبقى مسألة عن ساقل ديت ايه؟ الصواب عند أهل العلم أنها من آيات الصفات، ولكن من قال أنها ليست من آيات الصفات قول معتبر، ولكن هل نلزمه بأنه أنكر صفة الساقل؟ لا، ولكن أثبتها من مصدر آخر. واضح يا اخوان؟ تفضل. أحسنت. إن لم تكن من آيات الصفات قالوا يوم يكشف عن ساق، أي يقال كشفت الحرب عن ساقها، أي عن شدتها، وعزي هذا لابن عباس. فاكرين لما أمليت عليكم قلت لكم إن معاني الألفاظ في لغة العربي تختلف باختلاف، فاكرين، السياق والتركيب والتقديم والتأخير والإفراد والإقتران وحالة المخاطب وحالة المخاطب. هي دي زي بالضبط. واسأل القارئ. قلنا كثيرا، لا أريد أن أعيد إيه مرة ثانية. طيب نرجع للكتاب يا إخوان. يقول كما تصنع الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها يردون هذا هذه بالتأويل الذي هو تكذيب الحقيقة، وهذه بكونها أخبار أحاد لا يجوز الاعتماد عليها في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته. طيب اكتب عندك. وتنقسم الأدلة الشرعية باعتبار ورودها إلينا وباعتبار دلالتها على الحكم إلى قسمين. الأدلة الشرعية باعتبار ورودها إلينا وباعتبار دلالتها على الحكم إلى قسمين. أولا باعتبار ورودها إلينا، أدلة متواترة وأدلة غير متواترة. اكتب عندك ضابط التواتر ما نقله الجمع الغفيري، ما نقله الجمع الغفير عن الجمع الغفيري.
من هو الجمع الغفير؟
نعم فوق أربعة في كل طبقة من طبقات السند. ما نقله الجمع الغفير عن الجمع الغفيري عادة يستحيل تواطؤهم على الكذب، عادة يستحيل تواطؤهم على الكذب. ده اللي هو التواتر. اكتب عندك أمثلة القرآن، القرآن وبعض السنة، القرآن وبعض السنة. القسم الثاني اللي هو ايه؟ غير متواتر، مظبوط، ويسمى بالأحاد، أحاديث الأحاد. وهو ما ليس بمتواتر، اكتب عندك. ومعتقد أهل السنة والجماعة في أحاديث الأحاد العمل بها. تفضل يا شيخ عصام الأقلام. العمل بها بما دلت عليه سواء في العقيدة أو في الأحكام. المسألة دي مهمة يا مشايخ، مسألة العمل بأحاديث الأحاد في المعتقد. هذا مفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. وخد بالك كل من نسب إلى السلف أنهم لا يأخذون بأحاديث الأحاد في المعتقد كذب، كذب على السلف. يبقى أحاديث الأحاد، عشان كده رسالة الشيخ الألباني الحديث حد بنفسه سلاماتعا، وأمتع منها ما ذكره الإمام ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لما رد على من قال بعدم الأخذ بأحاديث الأحاد في المعتقد. ده القسم الثاني اللي هو حديث الايه؟ الاحد. يبقى احنا عقدتنا الحديث ده حديث احد، وبيتكلم عن صفه، يبقى على دماغي من فوق اعمل بيه. ان هو ليس بمتواتر. يعني ايه؟ عندك اكرمك الله العلماء لما هم يروا الاحاديث رواه بسند. يعني مثلا هنقول مثلا ايه، احمد يقول حدثني عادل عن محمود عن حليم عن فلان عن فلان لحد سعيد بن المسيب عن ابي هريره، ده بيسموه السند. السند ده عباره عن طبقات، واخد بالك؟ فالعلماء قالوا لو كان في طبقه من طبقات السند الرواه اقل من ثلاثه في اقل، ده هنسميه حديث احاد. يعني مثلا ايه، احمد روى الحديث عني عننا، طيب رواه عن حد ثاني غيري؟ لا، يبقى اصبح في طبقه من طبقات السند روي واحد. طب ده رواه عني وعن مثلا اخو فلان، يبقى في طبق السند رويين، يبقى مازال احد. طب رواه عن ثلاثه، يبقى مازال احد. طب رواه عن اربعه عن خمسه، دخلنا فين؟ في المتواتر. واخدين بالكم يا اخوانا؟ دي إيه اسمه حديث الايه؟ الاحاد. تاني هكرر تاني، المعتقد في احاديث الاحاد وجوب العمل بها في المعتقد وفي الاحكام وفي العبادات والاخلاق والسلوك وكل شيء. واضح يا اخوانا كده؟ بعد ذلك اكتب: وتنقسم الأدلة باعتبار ما دلت عليه من أحكام إلى دلالة قطعية ودلالة ظنية. دلالة قطعية ودلالة ظنية. والمراد بالدلالة القطعية أي أن الدليل لا يدل إلا على حكم واحد. والمراد بالدلالة القطعية أي أن الدليل لا يدل إلا على حكم واحد. يعني قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، خلاص حرمة نكاح زوجة الأب ولو عقد عليها ثم مات أو طلقها. هنا الدلالة إيه؟ قطعية، لا تحتمل إلا معنى واحد فقط، كقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أو قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن إيه؟ ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. يبقى معنى إيه؟ الدليل استنبط العلماء حكم إيه؟ واحد فقط. ده بيسموه دلالة إيه؟ قطعية. القسم الثاني: أدلة دلالتها ظنية. دلالتها ظنية، والمراد أن يكون الدليل على الحكم محتمل. أن يكون الدليل على الحكم محتمل. هنا بقى اللي العلماء بيقولوا إيه؟ ده اختلاف معتبر بين المجتهدين. ليه؟ الدلالة محتملة من الدليل نفسه، أما إن كانت الدلالة قطعية فلا يجوز أبدا مخالفته. دي أخوانا تقسيمة الأدلة باعتبار ورودها إلينا وباعتبار ما دلت عليه هي من أحكام. طبعا أهل البدعة والضلال قالوا إيه؟ لا يتوقف أو لا نقف على معرفة المولى عز وجل بأسمائه وصفاته إلا على أحاديث متواترة أو نصوص متواترة. أما الأحاد لا. طب لما قالوا هذا الكلام؟ الجواب: لأن ضابط الأحاد أو ضابط بمعنى ما ليس المتواتر إن احتمالية أن الذي نسب إليه القول لم يقله قائمة. لأن حديث الأحاد بمعنى يقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالها بغلبة الظن، بغلبة الايه؟ الظن، بعكس المتواتر. المتواتر يقيني، يقيني ان الله عز وجل قال كذا، يقيني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واخد بالك؟ يبقى ده بنسميه ايه؟ يقيني في الوصول. اما الاحاد في غلبة الظن، غلبة الظن ان هو قاله، وفي احتمال قليل جدا ما قالوش. فالجماعة اللي هم اهل البدع قالوا من اجل هذا الاحتمال القليل، واخد بالك، لا نأخذ بأحاديث الأحد في المعتقد، وهذا الكلام بدعة. ومن اعتقده ولم يعمل به مبتدع، ومن اعتقده وعمل به فالبدعة أشد. أما أهل السنة والجماعة يعملون بكل نص ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر متواتر أم أحد. وبالمناسبة الحكم على النص بثبوته للنبي عليه الصلاة والسلام، أي أنه قاله بغض النظر بقى صحيح أو حسن أو حسن لغيره أو صحيح لغيره أو الكلام ده كله، دعك من هذا، القول فيه لأهل الاختصاص. يبقى لما يقول يحيى بن معين حديث صحيح على دماغنا، كن بقى أنه هو أحد أو غريب أو مشهور أو عزيز، كله ده يا أخوانا لا يؤثر عند أهل السنة والجماعة في العمل بالحديث، ألا فانتبهوا إلى ذلك. نعم، دلالة إيه؟ هي لو أنا أملت عليكم مرة قبل كده ألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معان، اللي هو النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين، تذكر دلالة ظنية يعني إيه؟ اللفظ نفسه دل على إيه؟ أمرين، واخد بالك، يعني قوله عز من قائل اللي هو والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، واخد بالك، قروء هنا الدلالة محتملة، ليه قروء مش عارفين معناها إيه، هل هي حيض ولا طهر، لغة العرب بتقول المعنيين الاثنين، يبقى هنا أصبحت الدلالة إيه؟ دلالة ظنية محتملة. يبقى في هذه الحالة إن استطعنا أن نرجح نرجح، ما استطعنا يبقى القول إيه؟ قولين معتبرين، من أخذ بقول أخذ به ومن أخذ الآخر أخذ به، ومع اعتقادنا أن الحق لا يتعدد بل الحق واحد. يقول كما تصنع الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها يردون هذه بالتأويل الذي هو تكذيب لحقائقها، وهذه بكونها أخبار أحد لا يجوز الاعتماد عليها في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته، فهؤلاء وإخوانهم من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فإنها لو طهرت لما تعوضت بالباطل عن كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالسماع الشيطاني عن السماع القرآني الإيماني. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه، انتبه، من الأضران والخبائث، لا يشبع من القرآن ولا يتغذى إلا بحقائقه ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة، فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. مظبوط؟ واحد عنده سكر يقول لك إياك تم البدل كل زي ما انت عارف، يبقى القلب النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله عز وجل، وأنه سبحانه لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل المحرفين للحق لم يحصل لهم الطهارة، ولا يصح أن تفسر الإرادة هاهنا بالإرادة الدينية، وهي الأمر والمحبة، فإنه سبحانه قد أراد ذلك لهم أمرا ومحبة ولم يرده منهم كونا، فأراد الطهارة لهم ولم يرد قوعها منهم لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكره إليه من فوات الطهارة منهم. يقول ولا يصح أن تفسر الإرادة ها هنا بالإرادة الدينية وهي الأمر والمحبة، فإنه سبحانه قد أراد ذلك لهم أمرا ومحبة ولم يرده منهم كونا، فأراد الطهارة لهم ولم يرد وقوعها منهم لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكره إليه من فوات الطهارة منهم. وقد أجبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر اللي هو شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بحسب نجاسة قلبه وخبثه. ولهذا حرم سبحانه وتعالى الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره، فإنها دار الطيبين، ولهذا يقال لهم طبتم فادخلوها خالدين، أي ادخلوها بسبب طيبكم والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم، كما قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالجنة لا يدخلها خبيث ولا من فيه شيء من الخبث. فمن تطهر في الدنيا ولقى الله طاهرا من نجاساته دخلها بغير معوق، ومن لم يتطهر في الدنيا فإذا كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال، وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر من تلك النجاسة ثم يخرج منها. حتى إن أهل الإيمان إذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم قصرت بهم عن دخول الجنة ولم توجب لهم دخول النار، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يعني من باب التنبيه، القصاص في الآخرة نوعين: قصاص في أرض المحشر عام قبل الصراط، وقصاص بعد جواز الصراط لأهل الجنة فيما بينهم. وأثر هذا القصاص على أهل الجنة برفعة الدرجات وبدنو الدرجات. ولا يقال أبدا أنه هل من المحتمل أن يؤدي القصاص على القنطرة بعد عبور الصراط أن تنفد الحسنات ويجب دخول النار؟ الجواب لا، القصاص على القنطرة، والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة فلا يدخل المصلي عليه حتى يتطهر، وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة فلا يدخلها إلا طيب طاهر، فهما طهارتان: طهارة البدن وطهارة القلب. ولهذا شرع للمتوضي أن يقول عقيب وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن بالماء، فلما اجتمع له طهوران صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.